الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه الرسالة المباركة في علوم القرآن، قال: وأما قوله سبحانه وتعالى وكفى بالله وكيلا وكفى بالله حسيبا ونظائره، فهذا ليس بزائد، بل هو متضمن فائدة بديعة، وذلك أن العرب تقول وكيلا حسيبا، وذلك أن العرب تقول كفيته الشيء، وهو فعل متعد ولم يجئ عنهم كفيته به، ويقولون اكتفيت به، فهذا لازم، اكتفيت به عن فعل لازم، ولم يقولوا اكتفيته، كفيته الشيء هذا فعل متعدي ولم يجئ كفيته به، يعني يأتي متعديا ولا يأتي لازما، ويقولون اكتفيت به، يبقى في كفيت واكتفي، اكتفيت به هذا لازم، ولا يقولون اكتفيته متعد. يبقى هنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فرق بين كفى واكتفى. كفى بالله وكيلا، كفى بالله حسيبا، يبقى اكتفى وكفى، كفيته هذا متعد، كفيته الشيء يعني متعدي، يعني أنه ينصب مفعولا، كفيته الشيء، كفيته فعل وفاعل ومفعول، ولا لم يأتي في لغة العربي كفيته به، إنما كفيته الشيء ولم يأتي كفيته به، ويقولون اكتفيت به وهذا لازم، اكتفيت به، ولم يقولوا اكتفيته. ثم قالوا كفى بزيد رجلا، فتضمن معنى فعلين، أي كفى زيدا ما اشتمل عليه ويحوطه فاكتفى به، كفى بزيد رجلا، فتضمن الفعل كفى هنا، كفى بزيد رجلا، معنى فعلين. معنى كفى الأول كفى زيدا ما اشتمل عليه، مثل كفيته الشيء، فكفى زيدا ما اشتمل عليه ويحوطه ما اكتفى به فاكتفى به. فإذا يريد الشيخ الإسلام أن يقول فأتى بكفى المتعد، وأتى بالباء الزائدة على الفعل اللازم، فأفاد هذا التركيب معنى الفعلين معا، يبقى كفى بي يتضمن معنى الفعلين، يتضمن معنى كفيته الشيء، ويتضمن معنى اكتفيت به، وكأن الله عز وجل قال مثل كفى بزيدا رجلا، كفى زيدا، كفى زيدا ما اشتمل عليه ويحوطه، واكتفى بهذا الذي اشتمل عليه وحاطه، واكتفى به زيد، فأتى بكفى المتعدي وأتى بالباء، أتى بكفى المتعدي وأتى بالباء ليتضمن الفعل كفى فقط معنى الفعلين، أي كفى واكتفى. فاكتفى به أحدهما بصريحه والآخر بالحرف الدال عليه، فاكتفى به أحدهما بصريحه والآخر بالحرف الدال عليه، ولهذا المعنى انتصب وكيلا وحسيبا وهاديا ونصيرا على التمييز أو الحال، والتمييز أحسن، وهذا من أسرار لغتهم التي لا يهتدي إليها إلا كل روحاني الذهن. شفت السر؟ خلي بالك، إلا كل روحاني الذهن لطيف الفهم سلس القياد طبعا جاب كلمة المشرب لكنها قبلها كلمة سلس القياد سهل المشرب يفهم المسائل على تعداد أنواعها في قوالب ألفاظها. هذا هو السر في هذه الرسالة كلها. قل بقى شيخ الإسلام مبدع، قل شيخ الإسلام ملهم، قل شيخ الإسلام روحاني الذهن، قل شيخ الإسلام لطيف الفهم، قل شيخ الإسلام سلس القياد لهذه المعاني الرقراقة، قل شيخ الإسلام يفهم المسائل على تعداد أنواعها في قوالب ألفاظها، وكان شيخ الإسلام لمس فيك انبهارا به وأعطاك سر الصنعة، لكنه سر ثقيل ومهر غال ثمين يحتاج قوام الليل وصوام النهار، ويحتاج من أحسن الفهم والقصد، وحينئذ ترى من لطائف ذلك ما الله به عليم. لقد حصل ابن تيمية هذا بتمريغ جبهته حين كان يمرغ جبهته ويقول: اللهم يا معلم آدم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، كفى بالله وكيلا حسيبا، كفى بالله، كفى بالله وكيلا، كفى بالله حسيبا. شيخ الإسلام وقف مع كفى والباء. نحويون يقولون الباء هذه زائدة، ويقصدون من جهة الإعراب، لكن من جهة المعنى هل هي زائدة أم لا؟ فقال عندنا كفى واكتفى، كفى واكتفى، كفى، وهذه تأتي على نحو هذا الصياغ: كفيته الشيء، كفيته الشيء، هذا فعل متعد، ولم يأتي عنه في لغة العرب كفيته به، ما ورد كفيته به، إنما كفيته، كفيته الشيء يعني أحطه، شملته، كفيته الشيء. طيب، واكتفى في لغة العرب تأتي معها الباء، اكتفى به، أي كفيته كذا فاكتفى به. طب كفيته كذا ما فيها باء، لا يدل عليها الباء، الباء غير موجود. طيب، واكتفى بي أي اشتمل بما كفيته به، وهذا يكون عند الباء، فالباء إشارة إلى الفعل اكتفى، والتصريح في الآية بي كفى، كفى بالله حسيبا، أي الله كافيني وأنا مكتف به، أليس الله بكاف عبده؟ يبقى الباء أشارت إلى فعل آخر في الجملة لا يكون إلا معها، وهو الاكتفاء، اكتفى. فالله عز وجل كافيني وأنا مكتف بربي سبحانه وتعالى، يبقى جاءت الكفاية من الله وحصل الاكتفاء مني، فالله كافيني وأنا مكتف به. هذا في الباء مع كفى. يبقى الجملة الآية دلت على فعلين: فعل صريح وهو كفى، وفعل مفهوم من الباء وهو اكتفى. أي يقال بعد ذلك بأن الباء زائدة؟ ده الباء زائدة بكل معنى جميل، والمعنيان متفاوتان في وإن كانا متلازمين في كفى واكتفى. فغاية ما في الفعل صراحة، في الآية صراحة الفعل كفى، وهذا حاصل أو يحصل به من جهة المعنى أن الله تبارك وتعالى كافيني إن شاء الله، فالله عز وجل كفاني، شملني، أحاطني بما أودع في من هداية واستقامة، وأنا مكتف به سبحانه وتعالى. هو حسبي. يا أيها النبي حسبك الله، أليس الله بكاف عبده؟ يبقى إذن الباء هنا أشارت إلى فعل جديد يضيف معنى زائدا، بدل ما أقول كفى الله وكيلا، ولهذا ما يقول كده الله فاعل لكن دخل على الحرف الجر الزائد، أما أقول كفى الله وكيلا غير كفى بالله وكيلا، فهذه تتضمن فعلا وهذه تتضمن فعلين. رأيتم بقى الأسرار؟ شوف الباء، وإن كان الباء في نفسها ليست تدل على معنى، في نفسها ليست تدل على معنى، وإنما هذا في السياق، ولهذا احنا قلنا حروف الجر لما تأخذ معانيها من ايه؟ من السياق. أرأيتم بقى الفرق بين كفى بالله وكيلا وبين كفى وكيلا؟ نعم، ونظير هذا به، ونظير هذا به يعني بمثل هذا، عيني يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، في تشبيه معنى فعلين، أحدهما بصريحه والثاني بحرفه المقتضي له، فكأنه في معنى يشرب ويروي بها، وهذا كثير في القرآن والكلام الفصيح. قال رحمه الله تعالى: ومثل هذا، يعني أن الآية تتضمن فعلا صريحا الذي هو موجود، وتتضمن فعلا آخر بحرف الجر، مثل هذا قول الله سبحانه وتعالى: عينا يشرب بها عباد الله يفجرون تفجيرا. إيه الإشكال في هذه الآية، وماذا يريد أن يستدل به شيخ الإسلام؟ فهذه الآية مماثلة للمعنى الذي أراده، عينا يشرب بها. الأصل يا أخواني يشرب بها ولا يشرب منها؟ مش كده؟ أنا أقول لك اشرب من هذه العين ولا اشرب بهذه العين؟ هل لك ستقول بي إبل تصبح العين وسيلة وليست العين إيه؟ يشرب منها. طيب الله قال يشرب منها عباد الله ولا يشرب بها، طيب أنت تشرب بالعين ولا من العين؟ يبقى نقول إيه؟ نقول هذا لا، ما نقول شيء حاجة، نقول ننتظر العلماء يفسرون دي يشرب بها يشرب منها. قال لك لا، ده المعنى راقي جدا، ها المعنى راقي، كان ممكن يبقى يشرب منها عباد الله، بس يشرب منها هتدل على الشرب فقط، وقد أشرب ولا أروى. أما يشرب بها تضمن الفعل بالحرف فعل معنى فعل آخر، ألا وهو يروى، فيكون المعنى عين يروى بها عباد الله. طب يروى لازمها يشرب، لكن يشرب ليس من لازمها يروى. يا سبحان الله، أسرار، أسرار عجيبة، أسرار عجيبة. شوف يشرب داخل في يروى، أما يروى ما تدخل في يشرب، فقد يشرب إنسان ولا يروى، فلهذا تضمن الفعل إيه؟ فعلا آخر بتركيبه مع حرف الجر الإيه؟ الباء. يبقى الفعل الآخر ويروى دل عليه الإيه؟ الباء، وهذا كثير في القرآن، وهذا كثير في القرآن. يبقى عينا الأصل يبقى عينا يشرب منها عباد الله، لكن الله عز وجل جاء هنا بالباء التي تتضمن فعلا زائدا على يشرب، وهو إيه؟ يروى، فيكون عينا يروى بها عباد الله يفجرونها إيه؟ تفجيرا. طيب يبقى تقول انت بقى زائد هذا عند النحويين يقولوا حرف الجر زائد في مسألة الإعراب، إنما في مسألة المعنى سبحان من أودع كتابه من الأسرار، من الأسرار. ولهذا شيخ الإسلام رحمة الله عليه ورد عنه أنه تمنى أن لو جعل عمره كله في تدبر القرآن، ولهذا كانت ختيمة شيخ الإسلام في السجن وكذكرت مع القرآن، ولعل كل هذه اللآلئ التي خرجت مع بقى صفاء الصفاء بقى الجو، وإن كان سجنا لكن الصفاء والخلوة كما قال: وإن إيه؟ وإن سجني خلوة، ظهر له من بديع هذه المعاني ما ظهر. وفعلا يا أخوان لا تجد العالم ربانيا إلا إذا انطلق من طريقة القرآن، فعلى قدر تدبرك للقرآن على قدر متانة علمك، ويحسب الحاسب، ويظن الظان أن أصحاب هذا الأسلوب ليسوا بالعلماء. نقول دي معاني سهلة، دي حاجات سهلة يعني، مش احنا عايزين بقى العالم اللي يقعد يقول ايه بقى؟ العالم بقى اللي يقعد يلخبط زينك لما يعقدك في عيشتك تطلع تقول يا سلام ده انا مش فاهم اي حاجة خالص، هو ده العالم، واخد بالك؟ لا، القرآن ربي في القرآن سبحانه وتعالى لما ذكر التوحيد وذكر حقه وذكر حق الرسول وذكر بأوضح العبارة لتؤمنوا به لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروا وتوقروا وتسبحوا بكرة وأصيلة. أفرأيتم ما تمنون، أفرأيتم ما تعرضون، أفرأيتم، قلوا والله أحد الله الصمد، ولا تقربوا الزنا، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. معاني سهلة موجودة معروفة ظاهرة، وهذا هو الرسوخ حما يكون الفهم. هذا طريقة القرآن طريقة سهلة، ولهذا ليس كل أحد صبر عند ابن باز. تعلمون السر ايه؟ السر ان ابن باز رحمه الله تعالى طريقته طريقة القرآن. يجي الواحد يقول لك هو ده الشيخ بقى ابن باز، هو مفكر بقى يجي عند الشيخ ابن باز هيتعقد في حياته، هيسمع حاجات محتاجة شيخ خمسة ورا ابن باز، خمسة ورا ابن باز يفهمون عبارة ابن باز. اذا بابن باز كلام سهل، كلام واضح، كلام بين، ترجيحات قوية، الاثر بس مع ابن باز ما عندوش هذا. وبعدين ابن باز كان يغلب على حلقة ابن باز رحمه الله تعالى اللي بيجلس فيها مين؟ مشايخ يعني وطلبة علم كبار. فابن باز بقى مش هيقعد يقول مثلا كتاب التيمم، أما التيمم في اللغة فهو كذا وفي الاصطلاح فهو كذا، والدليل على التيمم ومشروعيته من كتاب الله. ابن باز ده اللي عند ابن باز مشايخ علماء كبار، واخد بالك؟ فلهذا كان طريقته في التدريس غير طريقة مثلا العثيمين رحمه الله تعالى، دي طريقة طريقة. ابن عثيمين وقف في فصل يدرس رحمه الله، ولهذا نفع الله به في هذا الباب نفعا عظيما. إنما ابن باز رحمه الله تعالى يدرس المشايخ، يدرس العلماء، فمش معقول يبقى أصلا الشيخ مخلص كتب في الفقه مع طلابه وهيجي ابن باز يقول له التيمم لغة واصطلاحا، واخد بالك؟ لا، فدي معنى ودي معنى. فلهذا فر كثير من الناس من عند ابن باز رحمه الله تعالى. الطلبة اللي فيه طلبة تحب جدا جدا حاجتين، واخد بالك؟ تحب جدا حاجتين، تحب ان الشيخ يتكلم عن نفسه كتير جدا، ده انا اول افعل التفضيل كلها يجيبها، ده انا اول، ده انا افهم، ده انا احسن، ده انا اكبر، ده انا اضخم، ده انا مش عارف ايه الحاجات دي فيصدقوه. حاجة تانية ان يحب يعقده في عيشته، يحضر له مسألتين ويجي، لما يحضر له مسألتين ويجي بذكرهم كويس جدا ويجيب له بقى العلماء واختلاف العلماء وده قال وده عد وده مناط بقى والمش عارف المناط والفا واللي تحت وكذا، يقول بس، مع انه لو سأله سؤالا طريقا لا هيجد لا مناط ولا مناص من ان يعترف به. نعم. واما قوله تعالى وما من اله الا الله، وقوله تعالى هل من خالق غير الله، قد يقول قائل من هنا زائدة ومن خالق، يعني هل خالق ما من اله، ما اله، ففيه فائدة وهي استغراق النفي، استغراق النفي. وما من إله، ما دي نافية، إله نكرة في سياق نفي تدل على العموم، لكن من هنا دالة على أعظم العموم هو استغراق النفي. العموم الدال عليه إيه؟ ففي فائدة وهي استغراق النفي، لأن حرف من للجنس، فإذا سلط النفي عليه مع مجروره من إله أفاد استغراق النفي للجنس صريحا، ولهذا لا يجوز أن يقابله بثبوت أكثر من واحد. الله، استنى بقى يا ابني. فإذا سلط النفي عليه مع مجروره وما من إله، مش وما إله، وما إله نفي، ما من إله نفي، النفي هنا سلط على من والإيه والمجرور، أفاد استغراق النفي للجنس ما من إله مطلقا صريحا، مش بالمفهوم، ها مش مفهوم صريحا. ولهذا لا يجوز أن يقابل، أن يقابل بثبوت أكثر من واحد، يبقى وما من إله إلا إلهين ما ينفعش، من تمنع بقى إلا الله، يبقى لا يقابل النفي في حال الثبوت إلا بواحد، بواحد. فلو قلت ما من درهم عندي بل درهمان كنت مبطلا لاغيا، ما من درهم من عندي بل درهمان، كنت مبطلا لاغيا، ولو قلت ما عندي درهم بل دراهم لم يكن ذلك محالا وكان كلاما عربيا. فبدخول من يتعين استغراق النفي صريحا فلا يحتمل تأويلا، وبدونها غايته أن يكون ظاهرا لا يناقضه إثبات المتعدد. ولا ريب أن هذه فائدة جليلة زائدة على النفي الخالي من هذا الحرف. خلي بالك بقولك لو احنا قلنا ما من درهم من عندي بل درهمان كنت مبطلا لاغيا، يعني لاغيا لمسألة الدرهمين، ولو قلت ما عندي درهم هذا نفي بس مش مفهوش من، لم يكن ذلك محالا وكان كلاما عربيا، هو داخل في لغة العرب، لكن احنا عايزين النفي للجنس كلية والذي لا يثبت إلا واحدا ألا وهو من إذا سبقت ب، وينتقل النفي هنا ليكون نفيا صريحا للجنس فلا يحتمل تأويلا، وبدونها غايته أن يكون ظاهرا لا يناقضه إثبات ظاهرا، يعني لا يكون نصا، إنما هو ظاهر في النفي لكن ليس نص بمعنى يقطع ما عدا، لا يناقضه إثبات المتعدد. ما أقول مثلا وما إله إلا اثنين، وما عندي درهم إلا درهمين إلا خمسة إلا سبعة، لكن لو قلت ما من درهم عندي يبقى إلا واحد، ما ينفعش بقى، لازم في الإثبات أثبت واحد بس، لازم إيه؟ يبقى إذن وما من إله إلا الله أبلغ النفي على الإطلاق، إذ لا إله مع الله أبدا ولا على وجه تأويل ولا على وجه، إنما هو نص صريح في استغراق النفي للجنس كله، يبقى ده صريح نص من الظاهر بس، وينفي تعدد أحد في حال الإثبات. يبقى ما الفرق بين النفي المسبوق بمن والنفي المجرد عن مين؟ نقول النفي المسبوق بمن، واخد بالك، هذا نفي لجنس استغراق جنس النفي كله أي شيء، ولهذا لا يقبله في الإثبات إلا واحد. أما الثاني صحيح في النفي، واللغة قد وردت بهذا، ولكن لا يدل على التعدد في الإثبات، ونحن نريد أن نقول هو إله ولا معه إله آخر، هو إله واحد، ولهذا جئنا بمن يقطع بما يقطع الطمع. يبقى هل من خالق غير الله؟ لا، ما في. هل من خالق غير هل خالق؟ فهل من هذا قطع لطمع الإيه النفي. طيب، وأيضا فقد قال سيبويه ما من رجل في الدار، كأنه جواب القول من قال، كأنه جواب القول من قال هل من رجل في الدار فدخوله، هل من رجل في الدار فدخول من، هنا يتطابق الجواب والسؤال. هل ما من رجل في الدار، واحد يقول ما من رجل في الدار، هذا ده بيكون نفي إخبار في سؤال يطرح، هل من رجل في الدار، يبقى الجواب ما من رجل في الدار، وكأن السؤال هل من خالق مع الله، يبقى ما من خالق مع الله. يبقى خلي بالك، هل من خالق غير الله، طب ده سؤال، واحنا دلوقتي بنقول ان ده بيمنع الاستغراق، هو ده اخبار ولا سؤال؟ هل من خالق غيره ده سؤال ولا اخبار؟ فين النافية هنا؟ هل من خالق ده سؤال، يعني مثلا هل الجواب يكون مضمر ما من خالق غير الله؟ قلناها دي من زمان اللي فاكر، ها؟ تمام. قال لك هنا بقى ده أسلوب أعلى تاني، وهو أن هذه نفي، ولكن النفي هنا تصدر بالاستفهام، وإذا تصدر النفي بالاستفهام أشرب معنى التحدي غير النفي المجرد. ده معنى زائد عن إبا عن من كمان، واخد بالك عن إيه عن من، ولهذا ما من إله إلا الله خلاص انهينا الكلام فيها. وقلنا أن من هنا لما أتت نفت الإيه؟ يعني قطعت الطمع في تأويل النفي هنا ونوم مع الله إله غيره، قطعت بمن الدالة على استغراق، استغراق الجنس اللي النفي. طيب استغراق نفي للجنس أصلا. طيب أمال هل من خالق؟ لا دي أفادت آخر، ألا وهو أن النفي، أن النفي إذا صدر بالاستفهام أشرب معنى التحدي. هل من خالق غير الله؟ أي لا خالق مع الله، وإن كان فأرني. نحن نتحد، هل من خالق غير الله؟ تحدي. يبقى التحدي هذا تضمن النفي وزيادة، يبقى الاستفهام تضمن النفي وزيادة. ولهذا كان الايه، كان النفي الذي يتصدر بالاستفهام أبلغ من النفي المجرد. لذا قال سبحانه وتعالى هل تعلم له سميا، والمعنى أي لا سمية ولا كفء ولا ندة لله سبحانه وتعالى. وأما قوله سبحانه وتعالى هو الله الخالق البارئ المصور، وإن الخالق هو البارئ وهو المصور، كل دية يتسلط على الخلق، خلق برأ زرأ صور. ألا إذا كان ده كله هيبقى بمعنى واحد، يبقى إيه بقى؟ إيه معنى الخالق البارئ؟ ونحن نعلم أن الخالق اسم، والبارئ اسم، والمصور اسم. ها؟ هل يكون زي ما أنا هقول العليم العليم العليم؟ لا، ده فيه عليم وفيه لطيف وفيه خبير. وإن دارت المعاني كلها على الإيه؟ على العلم، فليس بتكرار، بل هي معاني متغيرة بينهما قدر مشترك. ها؟ زي لطيف وخبير وعليم دي، وعلام الغيوب، فهي تتضمن معاني متغيرة ولكن بينهما معنى إيه؟ مشترك. وبيان أن الإيجاد، خلي بالك، أن الإيجاد يتعلق بالمادة وبالصورة وبمجموعهما، يتعلق بالمادة وبالصورة بإجماع وبمجموعهما. فإن تعلق بالمادة، مادة الخلق، فهو برؤه، ولا يقال للمصور إنه بارئ باعتبار تصويره، لا يقال المصور إنه بارئ باعتبار تصويره، وإنما البارئ من برأ الشيء من العدم إلى الوجود. يبقى إيجاد المادة دي بتسمى إيه؟ بر. إيجادها من عدم براءة. طب كويس. وإن تعلق بالصورة أوجدها فصورها ذكرا وأنثى طويلا وهكذا، ده إيه؟ ده التصوير، ويقال لفاعله المصور. والخالق ينظمهما معا، فالبارئ للمادة والمصور للصور والخالق لهما جميعا، فأين التكرار؟ يا سلام، يا سلام على الجمال. يبقى الخالق تضمن المصور والبارئ، لكن البارئ لا، ما يتضمنش المصور ولا خالق، مصور وخالق، والمصور كذلك. فإذن برأ أوجد من عدم، صور جعله على صورة، جمعهما كان خالقا لهما في أحسن تقويم. فمن الذي أوجد وصور؟ إنه الله عز وجل الذي خلق المادة وخلق الصورة، خلق المادة وخلق الإيه؟ الصورة. يبقى الخلق أطلق على المادة فهو الذي أوجدها، وعلى الصورة فهو الذي صورها. إذن الخالق، الخالق لا يتعارض مع البارئ والمصور، فهو الذي أخرج من عدم وأوجد من عدم. ولهذا لما ضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وكله هين على الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى بديع القرآن، الخالق البارئ المصور، فجعلوه على صورة مصور، وإيجاد من عدم برأة، وخلقه في أحسن تقويم، فهو الذي أوجد من عدم وهو الذي صور. هذا هو الخالق سبحانه وتعالى. نعم. لا، هذا الخلق معنى تقدير يأتي من معانيه كذلك، من معانيه خلقه فقدره تقديرا، من معاني الخلق التقدير، هذا من المعاني. نعم. وأما قوله تعالى وقال الله لا تتخذوا العين اثنين، يعني هل يطر اثنين هذا لا فائدة من ورائها وزائدة، إذ هي مفهومة من إيه وقال الله لا تتخذوا إلهين، فليس لتكرار للتكرار والتأكيد المحض، وليس الموضع موضع تأكيد، بل لما كان النهي ليس الموضع موضع تكديد، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين ليس الموضع موضع تأكيد، وليس بل لما كان النهي لا تتخذوا واقعا على التعديد والأنثينية والإنثينية دون الواحد والإثنينية دون الواحد، يعني على الجمع والاثنين دون الواحد، أتى بلفظ اثنين لأن قولك لا تتخذ ثوبين يحتمل النهي عنهما جميعا، ويحتمل النهي عن الاقتصار عليهما، فإن قلت ثوبين اثنين علم المخاطب أنك نهيت عن التعدد والإنثينية دون الواحد والإثنانية دون الواحد، وأنك إنما أردت منه الاقتصار على ثوب واحد، فتوجه النفي إلى نفس التعدد والعدد فأتى باللفظ الموضوع له الدال عليه، فكأنه قال لا تعدد الآلهة ولا تتخذ عددا تعبد، إنما هو إله واحد فلا يضم إليه غيره، وتجعلهما اثنين فلا تكرار إذن. إيه المعنى؟ قال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، ما الذي أفادته اثنين؟ ما الذي أفادته اثنين؟ ها؟ يعني إذن اثنين تنفيه. طيب ليه ما بقاش ثلاثة أربعة خمسة عشرة؟ إيه؟ يعني إذا نهيت عن اثنين يبقى من باب أولى عشرة، وفي نفس الوقت لا، يعني نفي الاثنين، إنما هو إله واحد، يبقى تاخذ إلهين اثنين معا لما كان النهي عن التعددية اثنين، ومن باب أولى ما أكثر من الإيه وإثباتها الواحد. فلو قال تتخذوا إلهين يبقى إيه؟ لو تتخذوا إلهين يعني لا تتخذوهما الله ومن معه، خلاك لكن لا تتخذوا إلهين اثنين، بل هو إله واحد، ولهذا قال تعالى إيه ولا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، فإيايا هذا أيضا عودة إلى التخصيص، فإيايا فارهبون، مش فارهبوا إيايا، فإيايا هذا التقديم تقديم المعمول دل على الإيه؟ على الاختصاص والحصر. نعم. سبحانه وتعالى لا تتخذوا إلهين اثنين أفادت اثنين رفع الاحتمال للتعددية أو نفي الاثنين معا. لا تتخذوا إلهين احتمل لا تتخذوا الإلهين مع بعض، لا تتخذوا الإلهين مطلقا، لا تتخذوا إلهين، ويحتمل لا تتخذوا إلهين اثنين بل خذوا أكثر، احتمل هذا واحتمل هذا. فلما جاء قوله سبحانه وتعالى لا تتخذوا إلهين اثنين، لا تتخذوا إلهين اثنين أي معا، أوجب ذلك التفرد، أي اتخذوا إلها واحدا ولا تتخذوا إلهين اثنين. تمام. وفيه معنى آخر وهو أن يكون اتخذ هذه هي التي تتعدى، لا تتخذ إلى هين اثنين، تكون اتخذ هذه التي تتعدى إلى مفعولين، لأنه الفعل هذا أخذ قد يتعدى إلى مفعولين، ويكون اثنين مفعولها الأول وإلى هين مفعولها الثاني. وأصل الكلام لا تتخذ اثنين إلى هين، ثم قدم المفعول الثاني على الأول، ويدل على التقديم والتأخير أن إلهين أخص من اثنين، واتخاذ اثنين يقع على ما يجوز وما لا يجوز، وأما اتخاذ اثنين إلهين فلا يقع إلا على ما لا يجوز. وقدم إلهين على اثنين إذ المقصود بالنهي اتخاذهما إلهين، فالنهي وقع على نفس الإلهية المتخذة، وعلى هذا فلا بد من ذكر الاثنين والإلهين إذ هما مفعولا للاتخاذ، والله أعلم. تاني دي معنى خلي بالكم عميق جدا. عرفنا تفسير الأول، ويبقى إلهين اثنين رفع أي إشكال، إما إشكال الاقتصار على اثنين، واخد بالك، نفي الاثنين، أو الزيادة على ما فوق ذلك، إما نفي لهما لا تتخذوا إلهين اثنين خالص الاثنين مع بعض لا تتخذوا ذلك، أو لا تتخذوا إلهين اثنين بل خذوا أكثر، فكان النفي إيه؟ واضحا، لا تتخذوا إلهين اثنين، لأن إلهين فقط كده، لا تنفي، لا تنفي أن يكون المراد لا هذا ولا ذاك، ولا تنفي أن يكون مراد الزيادة، لا تتخذوا إلهين بل تقولوا ثلاثة، مثل ما يقال لا تلبس ثوبين، فيحتمل إيه؟ لا تلبس ثوبين فقط بل لبس أكثر، ولا تلبس ثوبين الاثنين والبس غيرهما، إنما لا تلبس ثوبين اثنين يبقى بقي أن تلبس ثوبا واحدا. نعم. طيب، أو يكون المعنى إن اتخذوا إن أخذ هنا المتعدية لمفعولين، ويكون اثنين اتخذوا إلهين اثنين، ده مفعول أول وإلهين مفعول تاني. طب المفعول الأول يجي قبل الثاني ولا لا؟ بيجي قبل الثاني، لكن إذا كان هناك معنى قد يتقدم الثاني على الأول، وكأن يعني الأصل لا تتخذ اثنين إلهين، لا تتخذ اثنين إلهين. طيب، ويدل على التقديم والتأخير، وبالتالي طبعا لو في لو ده مفعولين يبقى ما فيش إشكال، يبقى لا تتخذ إلهين اثنين، وإن اتخذ من باب تعدي يبقى ما في إشكال عندنا الآن. يدل على التقديم والتأخير إن لو اعتبرنا إن اتخذ تتعدى إلى مفعولين يبقى هيبقى لا تتخذ اثنين إلهين، لكن تقدم الإلهين على الاثنين، يدل على ذلك أن إلهين أخص من اثنين، لأن لا تتخذ اثنين، الاثنين دول إيه؟ أي حاجة، أي حاجة يقال اثنين، الرجل وامرأة اثنين، ثوب وكذا وفرس وحمار اثنين، أي حاجة اثنين، اثنين ده عامة، لكن إلهين خاص في المعبود، الإله هذا لا يكون ولا معبودا، لكن مطلق الاثنين يطلق على كل حاجة، يطلق على المعبود ويطلق على غير المعبود، يطلق على كذا. تمام. طيب، يبقى أيهما الأخص، إلهين ولا اثنين؟ إلهين. ولا تتخذوا، يبقى أن إلهين أخص من اثنين، واتخاذ اثنين يقع على ما يجوز وما يجوز. لا تتخذوا اثنين، ممكن يكون فعلا لا تتخذوا اثنين غير جائزين، يعني تاخذوا إلهين، وممكن لا تتخذوا اثنين جائزين، لا تتخذوا مثلا أي اثنين جائزين، لا تتخذوا مثلا إيه؟ الصيام والصلاة مثلا، يعني والصيام جائز والصلاة جائزة وكذا، فاثنين يطلق على ما يجوز وما لا يجوز، واثنين عام، أما إلهين فهي خاصة من جهة المعبود، يبقى الإلهين فيما يتعلق بالمعبود. طيب، يبقى بقى أن معبود جائز ولا معبود غير جائز، يبقى اثنين لا هي التي دلت على التخصيص ولا هي التي دلت على أنها فيما يجوز دون ما لا يجوز أو العكس، إنما إلهين دلت على تخصيص في العبودية، ودلت عليه كمان، ودلت على التعلق بما لا يجوز، فإن اتخاذ إلهين لا يجوز. ولهذا قال: وأما اتخاذ اثنين إلهين فلا يقع إلا على ما لا يجوز، لأنه إذا اتخذت إلهين هذا لا يجوز. إنما ما أقول له أتتخذ اثنين اثنين يبقى يجوز ولا يجوز في العبادة وغير العبادة، فالنهي وقع على نفسي وقدم إلهين على اثنين، إذ المقصود لا تتخذ إلهين اثنين، إذ المقصود بالنهي صورة ما لا يجوز وإيه اتخاذ إلهين، فالنهي وقع على نفس الألوهية المتخذة لا تتخذ إلهين تعبدونهما معا، وعلى هذا فلا بد من ذكر الاثنين والإلهين، لا بد من ذكر الاثنين والإلهين. ليه؟ لو ذكرنا الاثنين فقط وقع على الإلهين وغير الإلهين، وقع على ما يجوز وما لا يجوز. لو ذكرنا الإلهين لتتخذ إلهين إلهين، ممكن يتوجه الاحتمال نأخذ ثلاث أو لا نأخذ الإلهين، فكان لابد من إيه؟ من اثنين. لا تتخذ إلهين اثنين، بل هو إله واحد، هذا معنى. لا تتخذ إلهين اثنين، مش أي اثنين، إلهين. يبقى طارة توجه إلى الألوهية نفي العبودية في إلهين، وإلى نفي التعددية في اثنين. فإلهين اثنين تضمن النفي عن أمرين: عن التعددية وعن الألوهية لغير الله سبحانه وتعالى. فسبحان من أودع كتابه أسرارا بديعة. وأما قوله سبحانه، طبعا عايز أسمع دي تاني برضو، معلش. لا تتخذوا إلهين اثنين، خلاص المعنى الأولاني معروف. المعنى الثاني لو قلنا اتخذ بمعنى بأنها تتعدى إلى مفعولين، وقدمنا هذا على ذلك. طيب حاصل هيبقى البحث إيه كله؟ إلهين ما تستغناش عن اثنين، ولا اثنين تستغنى عن إيه؟ لأن إلهين نفت حاجة واثنين نفت حاجة، هذا المعنى عايزين نوصله. إلهين نفت إيه؟ ها؟ أن يكون المراد بالاثنين غير الألوهية والعبادة. طيب واثنين نفت إيه؟ التعددية مطلقا، بل هو إله واحد. يبقى نثبت العبودية في من لفظة الإله، ونثبت التفرد من اثنين، لأن هذا نفي لما هو أزم من اثنين، ونفي لرفع الاثنين معا وإثبات لإله واحد. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ولا تأخذ إلهين اثنين إنما هو إله واحد. ولكن طبعا احنا عشان بقى فهمنا يعني بالعافية، فلهذا قرر الله عز وجل قول إنما هو إله واحد. فإذا لم تستفد الحصر من الأولى فاستفد الحصر من الثانية، ولا مناص لك ولا إيه. فإذا لم تفهم الأولى فافهم إنما هو إله واحد، وخذها كمان رقم ثلاثة: فإياي فارهبون. وتقديم المعمول إياي، تقديم المعمول دال على حصر. يبقى إذن هنا في النهي نأخذ من النهي، وبعدين إلهين اثنين، وبعدين إنما هو إله واحد، وبعدين إياي فارهبون. فتضمنت الآيات على قصرها قطع الطمع في أن يكون مع الله عز وجل إله آخر بأي حال من الأحوال، لا في العبودية ولا في الخلق ولا في التعددية ولا كذا. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. طيب وأما قوله سبحانه وتعالى: وإن الله لهو العزيز الحكيم وإنك لأنت الحليم الرشيد، فهذه فائدة ظاهرة وله فائدتان لفظية ومعنوية. أما اللفظية فصيانة الخبر عن التباسه بالتابع، فصيانة الخبر عن التباسه بالتابع الصفة وعطف البيان، هذا عند جمهور النحاة ونازعهم في ذلك بعض المتأخرين. يبقى اللفظية فصيانة الخبر عن التباسه بالتابع، التابع الصفة، يعني وإن الله العزيز، يبقى العزيز ده خبر، تمام. فحتى ما يأتي التباس الخبر بهذا بالتابع عن التباسيه بالتابع، فجاء إيه لهو، ولهو دي يسمى ضمير الفصل، ضمير الفصل. ففصلنا بين المبتدا والايه والخبر، لان ممكن يكون لو انا ما فيش لهو يبقى ايه، وان الله العزيز الحكيم. فين الخبر؟ خلي بالك، لو شلت انا ضمير الفصل يبقى ايه، محتمل ان يكون وان الله العزيز الحكيم ماله، يبقى لسه لاش الخبر. وممكن وان الله العزيز الحكيم يبقى الخبر. طب الاختلاط ده ها نرفعه بايه؟ ضمير الفصل. وان الله لهو العزيز الحكيم، ما ينفعش وان الله لهو العزيز الحكيم. تاني هنا هيلتبس، قال لك فيه فائدتين، فائده لفظيه وهي صيانه الخبر عن التباسيه بالتابع الصفه، صيانه الخبر عن التباسي بالتابع، وعطف البيان هذا عند جمهور النحاة ونزعهم في ذلك في بالتابع بالصفة، وعطف البيان هذا عند جمهور النحاة ونزعهم في ذلك بعض المتأخرين. فيبقى لهو رفعت أن يكون الإشكال، أن يكون هناك إشكال في إن العزيز ها ديت إيه هتبقى عطف بيان أو صفة، إنما احنا عايزين نقول ده هي خبر. خبر دي تجيلك إزاي بقى؟ بضمير الفاصل، بضمير الفاصل. وإن الله لهو العزيز الحكيم، ولهذا ممكن يجوز لغة يعني أن نقول وإن الله العزيز الحكيم الخبير الجواد الكريم لهو أرحم بي من أمي، ماشي. إنما منفعش وإن الله لهو العزيز الحكيم الرحيم أرحم بي من أمي، لا، لهو العزيز لازم، لهو العزيز. يبقى ضمير الفصل قطعت إيه الالتباس، أن أنا أقول دي مثلا عطف بيان وكذا، ولا أقول دي خبر، خلاص صفة وعطف بيان، ولا أقول دي إيه خبر. طيب ده من جهة اللفظ. طب من جهة المعنى، فهي إفادة انحصار الخبر في المبتدأ، انحصار الخبر في المبتدأ. فإذا قلت زيد هو القائم، كان في قولك هو القائم وحده لا غير، ولهذا يقع في جواب من يقول زيد وعمر فاضلان، فتقول زيد هو الفاضل، لكن قلت زيد الفاضل وعمر برضو فاضل، ما يمنع أن يكون العمر هو الفاضل، لكن لما تقول زيد هو الفاضل يبقى انت هنا ايه عملت ايه؟ افاد انحصار الخبر في المبتدأ لا في غيره. يبقى وان الله له هو العزيز، ان الله وحده هو العزيز الحكيم. يبقى هنا ضمير الفصل اللي هو هو أفاد فائدتان، وبعدين ده كمان ده أؤكد الضمير الفصل باللام كمان، لا هو لا غير، يبقى أفاد فائدتين. إيه هما؟ صحصحوا عايزين نصحصح ها؟ بين بين الخبر وكون الصفة وعطف بيان، هيبقى خبر لو إيه هو العزيز الحكيم، ده خبر. بس لو أنا شلت ضمير الفصل يبقى إيه؟ محتمل أن يكون صفة لله أو عطف بيان، وأن الله العزيز الحكيم كذا، ما جتش خبر. فلما جت له هو يبقى رفعت الالتباس، لأقول أقول خبر بس، ما أقولش بقى أو يحتمل أن يكون عطف بيان أو صفة. الحاجة الثانية معنوية من جهة المعنى، عبد الله، حصر الخبر في المبتدأ لا في غير، وإن لا هو العزيز الحكيم، لا هو لا غيره العزيز الايه الحكيم. انت هو، هو انت، ايوه هو انت. طيب ما هو انت تكفي، ها هو انت، يبقى خلاص انتهت، فيش حد غيره. ولهذا جاءت ايه انك، انك لانت، تجده ايه مفهما انك لانت الحليم الرشيد وحدك دوننا، ولسنا نحن بحلماء ولا راشدين، إنك لأنت الحليم الرشيد، وكذا قوله وإن الله لهو العزيز الحكيم. طب أمال لما أنت الحليم الرشيد، إنك لأنت الإيه الحليم، ده أنت الحليم وإحنا ما إحناش حلماء. والذي يظهر إنه ليس المراد نفي الحلم والرشد عنهم، لأن غالبا إنسان ما ينفع نفسه هذا ويثبته لغيره، ولكن المراد إنك لأنت أنت الحليم الرشيد، يعني أنت الحليم حلما لا يشابه ولا يقارن، أنت أنت مثل ما يقول الشيطان لما بيبعث سراياه ويقول أيكم كان أكثر إضلالا إيه لبني آدم، البستو تاجي فده يأتي يقول ما زلت بي حتى فعل كذا، ما زلت بي حتى يأتي فيقول ما زلت بي حتى طلق امرأته. أحد الأعوان بقى فقوله تعال أدن من أنت، أنت نعمة أنت، تعال واخد بالك. يبقى هو ده، هو ده العمل بقى المضبوط. يبقى إذن إنك لا أنت وإن كان غيرك، بس الحلم حقيقته فيك والرشد حقيقته فيك، ولا يقتضي ذلك أن يكون النفي عنهم، أن يكون النفي عنهم، لأنه لو هم اعترف أنت الحليم الرشيد الوحيد وإحنا لا، يبقى هيقتضي هذا السمع والطاعة. قال طب لما أنتوا عارفين هو الحليم الرشيد وغاية الحلم والرشد أن الإنسان لا يكذب وأن الإنسان لا يؤجر بل يتابع، فلماذا لم تتابعوه عنادا وجحودا؟ عنادا وجحودا اشمعنا أنت يعني اشمعني؟ ولهذا وصلوا عنادهم فقالوا ما نفقه كثيرا مما تقولوا، ما عارفين طبعا، بل بالعكس ده هما ما قالوا ما نفقه كثيرا إلا لأنهم يفقهوا كثيرا. عارف اللي مش عايز يفهم بمزاجه بالضبط كده، أول ما يحدث لك أنا مش فاهم حاجة باللي أنت بتقول، اعرف أنه فاهم كل اللي أنت بتقول. زي وإحنا في السعودية مثلا الجماعة الهنود يعني عندهم حركة كده، عاوز يفهم أو أنت بتقول وبيترجم على طول يفهم تمام إيه اللي. طب أول ما يقول مش يبين هو مش عايز يفهم، واخد بالك، يوم يهزرس ويقول لك ما في معلوم، ما في معلوم، خلاص اقفل يعني. طب أعلمك يا ابني، ما في معلوم، ولو عدت علم الصبح أصلا ما في معلوم، واخد بالك. أول ما يلوي عنقه ولك ما في معلوم، اعرف ان الباب ايه اتقفل. فأول ما يقول لك انا مش فاهم حاجة اصلا تجيب له الأدلة ولك لا انا مش فاهم، انا يعني مش باين لي، مظاهر ما افقى الكلام ده، مش عارف من اللي سبقك بيه، من اللي قاله. أول ما تعرف كده يبقى دي حيدة على طول، اعرف ان هو فاهم كل حاجة، بس يمنعه من الانقياد العناد. أول ما يقولك ما نفخه كثيرا مما تقول، يبقى تعرف أنه فاهم كل ما تقول، يبقى لا نفع إنك لأنت الحليم الرشيد، ولا نفع البلاغ، ولا نفع البيان، ولا هذا، ولا حرص شعيب على قومه. ده حتى هم بيقولوا له أصلاتك تأمرك أن ترك معبودة، يعني ده مؤدى صلاتك يا شعيب، واخد بالك، ده مؤدى عبادتك، ده مؤدى طاعتك، ده مؤدى كل دي أساليب إنما يواجه بها إيه الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة. بأي أسلوب بقى؟ ساعات ممكن مثلا كان بيصرف عليك، أنت طالب علم كان بينفق عليك في الأول، وبعدين أنت جاي تخلف النهاردة، هيقولك إيه بقى، ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. أخد بالك ده يعني ما أسلوب تجيب ديت جنب ما نفقه كثيرا، جنب لأنت لأنك أنت الحليم الرشيد، جنب وهل علمت برجل اجتاح قومه من قبلك. المهم كلها أساليب إيه تأثير، في النهاية يريدون ترك ما أنت عليه، أن تترك ما أنت عليه وتكون وإن كنت معهم فأنت الحليم الرشيد حقا، واخد بالك، وكلامك المفهوم صدقا، وأنت لا والله ما لسنا الذين ربيناك في الصغر، بل أنت الذي مننت علينا. طيب وفي فائدة ثالثة كمان، وهي تحقيق نسبة الخبر إلى ذلك المبتدأ بعينه، كقول إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام له لما عرفه نفسه أئنك لأنت يوسف حقا، فذاك الذي فعلنا به، فذاك الذي فعلنا به ما فعلنا أنت هو يقينا. قال أنا يوسف. أئنك لأنت، أئنك يوسف ويكفي، ها أأنت يوسف يكفي، لكن أئنا وهي للتوكيد، ك خطاب ضمير يحصل أنت يوسف محقول أنت اللي. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله إيه علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا طالله لقد أثرك الله علينا، ونظير هذا إنك أنت فلان، فيقول نعم أنا فلان. وهذه فوائد لم تكن تحصل بدون إدخال هذا الفصل والله سبحانه وتبارك وتعالى أعلم. واخد بالك؟ يبقى هنا ضمير الفصل ده بيدل على معاني خطيرة جدا، سواء لفظية ولا إيه ولا معنوية. والكافرون هم الفاسقون، والكافرون الفاسقون، والكافرون هم الفاسقون. صح؟ والكافرون هم الفاسقون. الضمير هنا ضمير فاصل، أتى ليه؟ دي في معنى زائد وبرضه في معنى لفظي. ها؟ والكافرون الظالمون مالهم؟ يبقى قد لا أستطيع أن أميز بين الخبر وبين الصف. والكافرون الظالمون مثلا مخلدون في النار، والكافرون الظالمون الفاسقون. طيب يبقى أنا فصلت بين اثنين، أردت الحاصل، والكافرون هم الظالمون. يبقى هم وحدهم لا غيرهم يجتمع فيهم الظلم الأكبر، وإن كان في غيرهم ظلم أصغر. وبرضو الكافرون هم الظالمون تحقيق نسبة الخبر إلى المبتدأ لا إلى إيه، لا بعينه. فكل كافر إيه ظالم فاسق. تمام. طيب لما بنيجي بقى في حالة الإعراب يا محمد، لما نيجي في حالة الإعراب نقول بقى والكافرون هم الفاسقون، يلا أعرب لإخوانك. ها؟ ماشي تمام. خبر مفعول، احنا عايزين يعني من انه ضمير الفصل لا محل له من الاعراب، ولهذا ما ينفعش اعربها ايه بقى هم الفاسقون تبقى مبتدا وخبر، مبتدا تاني وخبر، وخبر مبتدا تاني، يبقى الجمله في محل خبر، انما ده لا محل له من الايه. ولكن كانوا هم الظالمين، كانوا هم الايه الظالمين. لو اعتبرتها مبتدأ يبقى كانوا هم الظالمون، ويبقى هم الظالمون مبتدأ وخبر، والجملة في الحال نصب خبر كان، لكن كانوا هم الظالمين يبقى كانوا الظالمين مبتدأ كان واسمها وخبرها، يبقى كان واسمها وإيه وخبرها، وهم ديت لا محل لها من الإعراب. يعني إيه لا محل لها من الإعراب؟ يعني إيه لا محل لها؟ يعني من جهة الإعراب شكل بس كده، ما لهاش دعوة، لا تؤثر لا رفعا ولا نصبا ولا خفضا فيما بعده. طيب تمام، شوف النحو وراك وراك، واللغة وراءك وراك، لكن دي لو شوف اللغة اللذيذة بقى. طبعا كل واحد فيكم هيروح إن شاء الله يقرأ كتاب سيبويه ومفردات القرآن وغير ذلك. وأما قوله تبارك وتعالى أيعيدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، أيعيدكم أنكم، فأعاد أنكم أيعيدكم. طيب ما هي أيعيدكم إذا متم، لكن أنكم، فقد قيل أصل الكلام أيعدكم أنكم مخرجون إذا متم وكنتم ترابا وعظاما، أيعدكم أنكم مخرجون إذا متم وكنتم ترابا وعظاما، فإنه لو قال أيعدكم أنكم إذا كنتم ترابا وعظاما لطال الفصل بين أن وإيه، ها أيعدكم أنكم واسمه خبر، فأعاد أن لتقع على الخبر. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. كلمة أنكم هي دي محل كلام ابن تيمية الثانية، أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما مخرجون، ده المعنى. لكن ليه أعاد أنكم مرة ثانية؟ قال لك طول الفصل، طول الإيه الفصل. لو المعنى بقى أيعدكم أنكم إذا كنت إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم أو مخرجون لطال الفصل، ولك قال الواحد لا مخرجون دي إيه موقعها، مخرجون دي إيه موقعها، فقال أنكم مخرجون، أنكم إيه مخرجون. ونظير هذا قوله تعالى ألم يعلموا أنه ما أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيه. لما طال الكلام أعاد أن، هذا هو قول الزجاج وطائفة، يعني ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله له نار جهنم خالدا فيه. لكن هيبقى مين اللي له بقى؟ ما هو طال الفصل، طال الفصل ألم يعلموا أنه من يحادد، يبقى إيه، يبقى إذن أعاد هنا ليتعلق الذهن بقريب لا ببعيد. واحسن من هذا، يا سلام، ده التقلب في المعاني ويخلك الختام ايه؟ مسك. واحسن من هذا ان يقال ان كل واحد من هاتين الجملتين جملة شرطية، ان كل واحد من هاتين الجملتين انكم اذا بنتم كنتم ترما وعظاما وبعدين انكم مخرجون مركبة من جملتين خبريتين، ان كل واحد من هاتين الجملتين جملة شرطية مركبة من جملتين خبريتين، فأكدت الجملة الشرطية أو أكدت الجملة الشرطية، فإن على حد تأكيدها، فإن على حد تأكيدها في قول الشاعر إن من يدخل الكنيسة يوما يلقى فيها جآذرا وظباء زمان. ثم أكدت طبعا زمان على يعني منهج الناس. ثم أكدت الجملة الجزائية بأن إذ هي المقصودة على حد تأكيدها في قوله تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. ونظير الجمع بين تأكيد الجملة الكبرى المركبة من الشرط والجزاء قوله تبارك وتعالى إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إنه من يتق ويصبر دي شرطية جزاءها لا يضيع أجر المحسنين، فأكدها فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يبقى ده من باب إيه؟ من باب تأكيد الجزاء. يبقى عندنا جملة شرطية إنه من يحادد الله ورسوله له نار جهنم، يبقى عندي شرط وجزاء. فالجزاء ارتبط بإن للتأكيد. يبقى يعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما مخرجون، ده الجزاء هو؟ لا، قالك احنا نؤكد الجزاء بالإيه؟ بإن للدلالة على تأكيد الجزاء، وأنه حاصل لا محال. فيكون إذن إن إما أن يراد بها أنها أعيدت للفصل الطويل بين المبتدأ وخبره، وإما أن يقال إنما جاءت لتأكيد الجزاء المبني على شرط سابق. وعلى كل المعنى يعني صحيحة كما قال سبحانه إنه من يأتي ربه مجرما فإن له نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. إنه من يأتي ربه مجرما له جهنم، لكن قال فإن له جهنم، يبقى ده من باب ترتيب الجزاء على الإيه؟ على الشرط. وأيضا قوله تعالى أنه من عمل منكم سوءا بجهلة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. فهما تأكيدان مقصودان لمعنيين مختلفين. ألا ترى أن تأكيد قوله تعالى غفور رحيم بأن غير تأكيد من عمل سوءا بجهالة فأنه غفور رحيم له بأن، وهذا ظاهر الخفاء به وهو كثير في كلام العربي. الآية أول هو إيه؟ في سورة الأنعام وكذلك فتنا بعضهم بعض يقول هؤلاء الذين من الله عليهم بني عليه الصلاة والسلام الشهير وكذلك وإذا جاءك الذين أمنوا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلحه فأنه إيه؟ غفور رحيم. أنه من عمل ده متعلق بسابق، فأنه غفور متعلق بما قبله. يبقى ده تأكيدان لمعنيين مختلفين. طيب، وأما قوله سبحانه وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهذا ليس من التكرار في شيء. أي التكرار يا أخوان؟ ها؟ قولهم قالوا، فإن قولهم وما كان قولهم خبر كان. ألا هو لا يجي بعدها الاسم ولا الخبر؟ يبقى وما كان قولهم ولو ما كان قولهم ها ده خبر مقدم، ده خبر ايه؟ مقدم. وان قالوا في تأويل المصدر وهو الاسم، فهما اسم كان وخبرها، والمعنى وما كان لهم قول الا قول ربنا اغفر لنا ذنوبنا. يبقى ما في تكرار. وما كان قولهم الا ان قالوا ليس قالوا، وان كانت هي تأكيد لهذا، لكن ليس قالوا بعيدة عن قولهم، اذ هي مبتدأ وخبر. فقوله ماذا خبر مقدم لكان، وما كان قوله تب مبتدأها إيه؟ إيه اسم كان فين؟ المصدر المؤول من أن وقالوا، وما كان قولهم إلا قول ربنا اغفر لنا. يبقى وما كان قولهم إلا قول مش مكررة، ده بيان اسم وخبر. هل لما أجيب اسم وخبر أقول الخبر مكرر أو الاسم مكرر؟ لا، ما هو لابد كان لها من اسم وخبر، يبقى لابد لها من اسم وخبر. فما خبر كان؟ قولهم خبر مقدم. وما اسم كان؟ ها؟ المصدر المؤول من أن والفعل، يبقى قول. زي ايه؟ وما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله يحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. وما كان قول المؤمنين، ده خبر مقدم. فين الاسم؟ ان وما دخل، هي ايه؟ ان قالوا سمعنا واطعنا، يبقى قولهم سمعنا واطعنا، يبقى ليس من التكرر في شيء. طيب، ونظير هذا وما كان جواب قومه الا ان قالوا، يعني وما كان جواب قومه الا قولهم. وتقول ما لفلان قول الا قول لا حول ولا قوه الا بالله العظيم، فلا تكرر اصلا. واما قوله وان كانوا من قبل ان ينزل عليهم من قبله، وان كانوا من قبل ان ينزل عليهم من قبله لمبلسين، وردت هنا قبل كم مره؟ اثنين. وان كانوا من قبل ان ينزل عليهم من قبله لمبلسين، فقد يبدو ان هذا ايه؟ تكرار. فهي من اشكل ما ورد ومما اعضل على الناس فهمها، ربنا يستر. فقال كثير من اهل الاعراب والتفسير انه على التكرير المحض والتاكيد. خلاص نريح نفسنا، نقول ايه بقى؟ وان كانوا من قبل ان ينزل عليهم من قبله لمبلسين، ده تاكيد وخلاص. ودول اراحوا ايه؟ انفسهم، دول اراحوا انفسهم. طيب، زي ما كان شيخنا الشيخ عثمان لما قالك الاختلاف في مراسل ايه الجد مع الاخوه، قالك فيها قولين، قول يقول ما فيش وقول يقول فيه. فالقول اللي ما فيش ده الراجح والاريح، ده ليه؟ لانك هتقول فيه مراسل الاخوه مع الجد، يبقى ان شاء الله استعد بقى لايه؟ لاصعب مسائل الميراث، لاصعب مسائل الايه؟ الميراث. نعم. وزي ذوي الارحام، قلت ما فيش سلمت وهو الراجح، قلت هتدخل ذوي الارحام يبقى هيحل هذا محل من يدلي به من العصابات، لو كان يبقى اذا هتدخل في باب ايه؟ اخر. ولهذا ده احنا بنقول ايه؟ طريقه السلف اسلم واعلم واحكم. هتدخل بقى بعيد عن السلف فيدخلك في ايه؟ في سراديب، في سراديب ما انتش عارف، ما هي كلها طرق بعيده بعيده، طرق مشبوهه، زي اللي عايز يعدي من الكمين، اللي هيعدي من الكمين بيعدي مع اسفلت الواسع، معه رخصه ومعه تمام، ولا خلاص ايه الظرف قبل ما يجي للظابط يقول له هات اللي معاك، يقول له ايه؟ يقول له شكرا بس عدي. ولهذا تلاقي ده قذره دايما الظابط ما قالوش هات، لان كاد المريب ان يقول خذوني، انما الثاني يعمل ايه؟ يقول لك ما فيش طريق من هنا بعيد، ده في كمين، ما فيش طريق، انزل بقى من هنا ايه؟ يقول لك ده هنا السكه دي بتوصل، ينزل على السكه ديت، بعد ما ياخد له ساعتين يلاقي السكه متطهره بالايه؟ كالرقم طلع عليها طين، لا عاد عارف يرجع ولا عارف يمشي، يعمل ايه ده؟ وحتى لو رجع هنجيب طريق منين؟ ثالث رابع، هم دول ال 72 طريق، كل ال 72 طريق كده، انما الطريق اللي هو طريق الفرقه الناجيه واحد واسع مستقيم غير معوج، على راسه كتاب الله وسنه رسول الله وفهم سلف الامه، مش ولا يهمك ولا يهمك لما يجي معاك حد ما جاش معاك ولا يهمك، واخد بالك؟ ده الصراط الايه؟ المستقيم. ونحن على الصراط المستقيم كالبرق كالريح كاجاويد الركاب، فنجي المسلم ونجي المخدوش، وايه؟ فالناس على هذا على حسب اعمالهم، على حسب ايه؟ اعمالهم. طيب، يبقى انه على التكرار المحض والتاكيد. قال الزمخشري من قبله من باب التكرير، التكرير والتاكيد، كقوله تعالى فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين، زي فكان عاقبتهما في النار، يبقى كان عاقبتهما انهما، ومعنى التأكيد فيه الدلالة على إيه؟ على أن عهدهم، ومعنى التأكيد فيه الدلالة على أن عهدهم بالمطر قد تطاول وبعد، فاستحكم بأسهم وتمادى إبلاسهم، فكان الاستئثار على قدر اهتمامهم بذلك. ومعنى التأكيد عايز أقولك يعني أن التأكيد فيه الدلالة أن وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبل لمبلسين، تأكيد من قبل يعني من قبل نزول المطر، هيبقى المعنى إيه؟ في الدلالة على أن عدوهم بالمطر قد تطاول وإن كانوا من قبل أن ينزل عليه من قبله، تأكيد لتطاول بعد المطر، لهذا استحكم بأسهم وتمادى إيه؟ إبلسوا، لأن الإنسان ما يجيش الجحود نعمة المطر والمطر لسه نازل امبارح، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليه من قبله لمبلسين. طيب هذا كلامه، وقد اشتمل على دعوتين باطلتين. شو بقى ايه اللغة السلفية بقى؟ احداهما قوله انه من باب التكريس، والثانية تمثيله ذلك بقوله فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيه. يبقى هنا اوقعه في الاستدلال واوقعه في التقعيد، تقعيده من باب التكرير واستدلاله على التكرير بهذا، يبقى وقع فيه خطأين. تمام. فإن في الأول هي على حد قولك، فإن في الأول هي على حد قولك أزيد في الدار أي حاصل أو كائن. أزيد في الدار، طبعا في الدار جر ومجرور متعلق بخبر محذوف تقديره كائن أو مستقر. أزيد في الدار أي كائن أو حاصل، يبقى عايز يقول إنه من باب التكرير يعني ما فيش فيها معنى زائد. مثل إيه؟ مثل ما أقول لك أزيد في الدار، أو تقول أنت زيد في الدار، فزيد في الدار زي زيد كائن في الدار حاصل في الدار، فلو اعتبرنا تكرير يبقى فيش أي معنى زائد. هو بيقوله كده يعني، بيقول الزمخشري لو اعتبرنا أنها على باب التكرير يبقى أنت عايز تقول أنها زي زيد في الدار يعني كائن حاصل. ولهذا ما تيجي تعرب إعراب يعني متقن صحيح، وإن كان بعض يقول في يقول مثلا في الدار دي شبه جملة كذا، لا قول شبه جملة متعلق بخبر. يعني في اللي بعض اللي يقولك شبه الجملة خبر، في اللي يقول شبه الجملة متعلق بخبر إيه؟ بخبر المحذوف. طيب ولهذا كان التأويل يعني الـ 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 الأفصح في لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، ممكن تقول لا معبود بحق إلا الله، لكن بحق جره هنا يبقى متعلق، لكن حق على طول، فليه تجيب باء الباء؟ خليها حق على طول، لا معبود حق، يبقى ده الخبر مباشرة. الثانية فمعموله للخلود، وما في الثانية فمعموله للخلود فكان عاقبتهم أنهم في النار خالدين فيها. فمعموله للخلود وهي معنى، وهو معنى آخر غير معنى مجرد الكون، فكان عاقبتهما أنهما في النار. فلما اختلف العاملان ذكر الحرفان، فلو اقتصر على أحدهما كان من باب الحذف للدلالة الآخر عليه، ومثل هذا لا يقال له تكرار. أما الثانية فمعمول الخلود فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين. قال فمعموله للخلود وهو معنى آخر غير معنى مجرد الكون، غير معنى مجرد الكون اللي هو الكون اللي هو إيه؟ فكان عاقبتهما أنهما في النار. يبقى صارت العاقبة إيه؟ إن كلهم في النار، كلهم في النار غير خالدين، لأن ممكن يدخلوا النار ويخرجوا. تمام. إنما الخلود ده معنى زائد. يبقى فكان عاقبتهم أنهم في النار خالدين فيها. فلو كانت دي تكرار، واخد بالك، لو كانت تكرار لما استقام المعنى، لأن احنا عندنا عايزين معنيين هنا. فلما اختلف العاملان ذكر الحرفان، فلو اللي هم يبقى عاقبتهما أنهما، فلو اقتصر وفي النار، ف فلو اقتصر على أحدهما كان من باب الحذف لدلالة الآخر عليه، ومثل هذا لا يقال له تكرار، زي كفى بالله وكيلا أو اكتفى، ما يقال هذا تكرار، وإنما المراد معنى زيد. ونظير هذا أن تقول زيد في الدار نائم فيها أو ساكن فيها ونحوه مما هو جملتان مفيدتان لمعنيين، نائم فيها أو ساكن فيها. يبقى فكان عاقبتهما أنهما في النار، أنهما في النار خالدين فيه، يبقى هنا معنيين في النار وفي وأنهما خالدون فيه في النار. وأما قوله من قبل أن ينزل عليهم من قبله، يعني هو استدلوا بالآية على التكرار؟ لا، ما فيش تكرار. وأما قوله من قبل أن ينزل عليهم من قبله فليس من التكرار، بل تحته معنى دقيق، والمعنى فيه وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم الودق من قبل هذا النزول لمبلسين، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم الودق من قبل هذا النزول لمبلسين. فها هنا قبليتان، قبلية وقبلية، قبلية للنزول مطلقا وقبلية لذلك النزول المعين، ألا يكون مقيدا على ذلك الوقت فيأس قبل نزول، فيأس قبل نزوله يائسين يأسا لعدمه ويأسا لتأخره عن وقته. فقبل الأولى ظرف، فقبل الأولى ظرف لليأس، وقبل الثانية ظرف للمجيء والإنزال. تاني دي طب نصلي الأول عشان نشوف ايه، عشان ما نصدعش، نصلي الأول، ناخد فاصل كده يسير ونعود إن شاء الله نصلي.